أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث فيما يرتبط بتخريج قول الرجال أو مدرك أو وجه الرجوع إلى كلمات الرجاليين. كان الكلام فعلا في المبنى الأخير وهي النظرية القائلة بأن الرجوع إلى الرجاليين من باب الأخذ بخبر الثقة الظني. في الدرس السابق بينا ما يمكن أن يذكر كدليل على هذه الفكرة، وأنه ما يشكل على الاستدلال أو على الدليل المبين كإشكالات جزئية يمكن دفعه، وبالتالي يكون الدليل تاما في نفسه. إلا أن هذه النظرية كما أشرنا أيضا تواجه بعض المشكلات البنيوية، وبشكل رئيسي هنا إشكاليتان. الإشكالية الأولى وهي إشكالية الحدسية. حتى نبين إشكال الحدسية نقول هكذا: كما ذكر في علم الأصول أن الخبر خبر الواحد حجة فيما لو كان عن حس، والسر في ذلك أن هذا هو المنظور إليه في الأدلة اللفظية التي استدل بها على حجية الخبر، وهذا هو من عقد عليه العمل لدى العقلاء. فالدعوى أنه العقلاء لا يأخذون بالإخبارات فيما يرتبط بغير الحسيات، فالخبر الحسي هو الذي يأخذ به العقلاء، وهو الذي يغلب لدى العقلاء أن المخبر لا يخطئ فيه، أو أن المخبر إذا كان ثقة فإنه لا يكذب فيه. وأما إذا كان الخبر حدسيا تحليليا فإن العقلاء ليس لديهم هكذا بناء عملي، لا يعملون بأخبار بحدس الآخرين ولا يأخذون بحدس من هو غيرهم. نعم، يمكن أن توسع دائرة الحجية كما ذكر في علم الأصول من قبل جماعة من العلماء إلى ما يكون من الحدسيات قريبا من الحس، ومثلوا على ذلك بالشجاعة مثلا، فقالوا صحيح بأن نفس الشجاعة ليست من الأمور الحسية التي ترى أو تسمع أو تلمس، واضح؟ إلا أنه الناس قلت تتذوق حتى الأصمام بيجوع يعني. إلا أن هذه المسألة قريبة جدا من الحس، فإن لها مبادئ حسية واضحة، فإنك لا تستنتج شجاعة شخص أو جبن شخص إلا بمراجعة مجموعة من الأمور الحسية التي يقوم بها، وتستخلص من ذلك أنه شجاع أو جبان. وكذلك الحال في تقييم شخص بأنه غضوب أو غير غضوب، فإنه يقال أيضا بذلك وعليه. فالإشكال هكذا، مقدمته الأولى أن ما ثبت له الحجية في علم الأصول هو خبر الواحد الحسي أو القريب من الحس، وأما الخبر الحدسي فلا وجه للقول بحجيته إلا من باب أهل الخبرة أو من باب الاطمئنان أو ما شاكل ذلك. المقدمة الثانية أن يقال بأن ما كان يقوم به علماء الرجال كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وابن الغضائري والبرقي وغيرهم لم يكن إلا إعمال للنظر والاجتهاد والحجز في توثيق راو أو تضعيف راو آخر، وبالتالي فإن الأخذ بكلمات الرجاليين وأقوال الرجاليين من باب الإخبار لا دليل على حجيته لأنه حدسي. دليل الحجية مختص بغير الحدسيات، وهذا حدسي غير قريب من الحس، هكذا الدعوة. طبعا يبقى هذا الإشكال مجرد دعوة، إنه أنا الآن أقول لك كانوا يعتمدون على الحدس، واحد آخر يقول لا لم يكن يعتمدون على الحدس. لا بد من إيجاد شواهد، وبالفعل يمكن اقتناص واستخلاص. ما ذكرت أن الإشكال له شواهد، ذكرت الشواهد في موطن آخر، ولكن يمكن أن نأتي بها إلى هنا. يمكن استخلاص شواهد أربعة على كون ما يقوله الرجاليون أو التوثيقات والتعديل والجرح من قبل الرجاليين حدسي. فنحن إذن أين الآن؟ لازلنا في بيان الإشكال، في بيان شواهد على صحة الإشكال. الشاهد الأول أنه هناك فاصل في الغالب، هناك فاصل زمني بين المعدل والمعدل والموثق والموثق. بيان ذلك بين الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي رحمة الله عليهما وبين أصحاب الصادقين بل أصحاب الكاظم عليه السلام فضلا عمن سبقهم من الأئمة فاصل زمني. الشيخ النجاشي بالقرن الخامس، يعني بأربعمائة وكسور للهجرة، والشيخ الطوسي حاله كذلك.
عليكم شباب، صباحكم الله بالخير.
وعليكم السلام. والشيخ الطوسي حاله كذلك أيضا، بينما نجد أن الرواة في زمان الصادقين عليهما السلام في أي قرن؟ في القرن الثاني للهجرة. فأنى لهم أن يكون لديهم توثيق حسي، فالتوثيق حسي. هذا الشاهد الأول. إذن الشاهد الأول على أن التوثيقات والتضعيفات حدسية الفاصل الزماني. الشاهد الثاني، ويمكن أن يركز عليه البعض هذا الشاهد، أنه نفس علماء الرجال عندي ماشي هي نعم مفروض مش الإشكال أو الشاهد الثاني على صحة الإشكال أنه علماء الرجال كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في كثير من المواضع اختلفوا فيما بينهم. الشيخ الطوسي وفق، الشيخ النجاشي ضعف، أو أن الشيخ النجاشي نقل اختلافا عمن هو قبل الشيخ النجاشي فيقول ضعفه القميون ووثقه جماعة، ضعفه ابن الوليد ووثقه فلان، ضعفه أحمد بن محمد بن عيسى ولم يوثقه فلان. واضح؟ فإذا نقل الاختلاف بين نفس الرجاليين أو من يحكي عنه الرجاليون هذا أيضا شاهد على ماذا؟ على أن المسألة حدسية. وإلا في الحسيات لما يختلف اثنان في الحدسيات في توثيق شخص أو تضعيف شخص؟ ليش يختلفون؟ هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أنه من عمدة كتب الرجال القديمة رجال الشيخ الكشف، هو عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة من الروايات الواردة في مدح أو ذم الرواة. فتجد أن هناك روايات تمدح الراوي تذم الراوي. بالله عليك، إذا الشيخ الطوسي يريد أن يستفيد أو الشيخ النجاشي يريد أن يستفيد من كتاب الكشف، ألا يعمل نظره واجتهاده حتى يحل التعارض لا أقل؟ حتى يحل التعارض الموجود بين الروايات في جملة من الرواة، يعمل نظره واجتهاده. فهذا أيضا من الشواهد على أنه النقل حدسي وليس حسيا. الشاهد الأخير على أن التوثيقات والتضعيفات حدسية أنه بطبيعة الحال نرى مجموعة من القرائن تدل على أن الرجال علماء الرجال كانوا يوثقون ويضعفون تأثرا منهم بالمبنى الفكري أو المذهب الذي كان لدى الراوي. فتجد مثلا أن الشيخ النجاشي في مثل الحسين بن يزيد النوفلي، وطبعا حنوقف عنده يا أخوان هذا السند، علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هذا حنوقف عنده لأنه سند جدا مهم ومتكرر جدا، وإذا لم تجد طريقة لتوفق فيها النوفلي حتعمل مشكلة كبيرة. مجموعة من العلماء حتى بعضهم كان معاصر توفي يعني كانوا يتوقفون في النوفلي. بالنوفلي شو بيقول الشيخ النجاشي؟ الحسين بن يزيد النوفلي قال عنه القميون أنه غلا في آخر عمره، وعلق الشيخ النجاشي وما رأينا له رواية تدل على هذا. أصلا نفس ذكر أن القميين ماذا اتهموه بالغلو، والشيخ النجاشي قال ما وجدنا رواية تدل على ذلك، يعني أن الجماعة لا يوثقون اعتمالا على الحس وإنما ينظرون في مرويات الشخص وفي مبناه الفكري. أيضا الشيخ النجاشي لم يقل ولا يضرنا غلوه، وإنما قال ما وجدنا في رواياته ما يدل على ذلك. ما رأينا له رواية تدل على ذلك. أيضا يا أخوان بعلي بن محمد بن شير القاساني، أيضا هذا متكرر جدا بالروايات وفي مشكلة أنه مشترك بين ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص، وكل واحد من طبقة، واحد موثق وواحد مضاعف، علي بن محمد بن شير. بيذكر الشيخ النجاشي وقد غمز فيه أحمد بن محمد بن عيسى وأنه سمع منه مذاهب منكرة، يعلق وليس في كتبه ما يدل على ذلك. فإذا هذه يا أخوان شواهد أربعة يمكن أن تعزز الإشكال بأن إخبارات الشيخ الطوسي، إخبارات الشيخ النجاشي، ومن لف لفه من علماء الرجال ليست إخبارات حسية وإنما هي إخبارات حدسية. واضح إن شاء الله؟ ولكن يمكن التأمل في هذه الشواهد الأربعة. أما بالنسبة للشاهد الأول الفاصل الزمني، نقول هكذا: مجرد وجود فاصل زمني لا يعدم الحسية وإنما يقوي احتمال الحدسية. وإلا بالله عليك الآن نقل التاريخ الموجود عندنا، نقرا بالتاريخ عن زمن ما قبل الميلاد، هي دولة ما بين النهرين وما أدري ماذا، هذه كلها نقولات. شو نقول؟ وجود يوصف فاصل زمني. هني ما منا شو جيب، نحن عم نجيبها كمقويات للحدسية. ما نقول هلا بالنهاية، ما نقول لحالة ما بتعين الحدسية، ما عم نقول نحن حدا جيبها لأجل أن يعين الحدسية، أنا جبتها بهالطريقة. نعم. فإذا مجرد وجود فاصل زمني لا يعين أن هذه عن حدس، ولا في علم التاريخ هناك فواصل زمنية طويلة جدا جدا غاية ما في الباب، أن هذا الشاهد يعزز احتمال الحدسية، يقوي احتمال أن يكون هناك إعمال للحدس والنظر. الشاهد الثاني وقوع الاختلاف. أيضا يا أخوان وقوع الاختلاف، نعم، لا يعين الحدسية نقول، ويقوي احتمال الحدسية، والشاهد على ذلك ننقض بعلم التاريخ. يعني مجرد وجود فاصل زماني لا يعين أن يكون المنقول اجتهادي وحدسي لحاله، ما عم نحاكمه مع بعض من الأربعة، لحاله الفاصل الزمني لا يكفي، هذا لما نقوله بس. يمكن التوصل إلى الحسية بما سنذكره بعد قليل إن شاء الله من شواهد الحسية. يكفي، يعني إحنا ما نقول نحن هذا لا يعين الحدسية فقط. أما الشاهد الثاني موضوع وقوع الاختلاف فنقول هكذا: صحيح أن وقوع الاختلاف في الحسيات كما مر معكم بالحلقة الثانية بتصور بالثالثة ما مرق هذا المطلب في بالفرق بين الإجماع والخبر، الاحتمال الناشئ من الإجماع والخبر هو مطالب جدا مهم يا أخوان بالحلقة الثانية، حتى بالخارج في عبارات قريبة من عبارات الحلقة الثانية، بحث السيرة وبحث نفس العبارات تقريبا بعضهم والطرق الخمس. ماذا يقولون؟ صحيح أن احتمال الحسية أو عفوا احتمال الخطأ في الحسيات والاختلاف في الحسيات أضعف منه في الحدسيات، فإذا كان احتمال الخطأ موجودا أو الاختلاف موجود بكثرة فهذا يعزز الحدسية. ولكن نقول مع ذلك أيضا يمكن وقوع اللغط والاختلاف في الحسيات خاصة مع الالتفات إلى ماذا؟ إلى مرور فترة زمنية. يعني الآن أنا والشيخ حسين نشاهد شيئا في الخارج، من البعيد أن يقع الاختلاف فيما بيننا، ولكن أنا والشيخ حسين بعد 20 سنة، قابلني بعد 20 سنة الشيخ حسين، بعد 20 سنة أن نتكلم عن شيء شاهدناه منذ 20 سنة احتمال وقوع الاختلاف كبير، مع أن المسألة لا يهمنا وجود أصل شيخنا. هم يقولون إذا وقع الاختلاف هذا شاهد على أن النقل حدسي. نقول نحن قد يقع الاختلاف والنقل يكون حسي، ومن شواهد ذلك أقول لكم هذا الشاهد العرفي أنه مع طول الفترة الزمنية حتى في الحسيات يحصل بيننا اختلاف. أما بالنسبة للشاهد الثالث وهو وجود التعارض في مثل كتاب الشيخ الكشي وهذا مدعاة لإعمال الحدث والنظر والاجتهاد، فأيضا الجواب عنه أنه ما هو منقول في عبارات الشيخ الكشي عبارة عن ماذا؟ أخبار متعارضة، أخبارات متعارضة، والترجيح بين الإخبارات المتعارضة لا ينحصر بماذا؟ بإعمال النظر والاجتهاد. لألكم كيف؟ يمكن أن أقيم خبرين متعارضين على وفق المعطيات الحسية المتوفرة بين يدي. بقول لكم الآن يأتي الشيخ محمد ويخبرني بخبر، ويأتي الشيخ مجتبى يخبرني بخبر آخر، أنا كيف أعمل الحدث في ترجيح أحدهما أو حل التعارض، وكيف لا أعمل الحدث؟ إعمال الحدث أن ماذا أقوم؟ آتي بمدلول الخبر الأول ومدلول الخبر الثاني وأقوم بعملية تحليلية لمدلول الخبرين، وأحاول حدسا استخلاص أي واحد منهما أقرب وأي واحد منهما أبعد. شاك؟ هذه مش واحدة من الطرق الحدسية لترجيح واحد من الخبرين على بعضهما البعض. ولكن يمكن أن يكون أيضا إذا أنا أعرف أن الشيخ يعتمد على الحس والشيخ يعتمد على الحس أن أدقق فقط في المعطيات الحسية لأتبين أن لدى واحد منهما معطيات حسية خاطئة، يعني بعبارة أوضح وبعبارة ثانية أكثر عملية. الآن إذا أتاني شاهدان عم يشهدوا على شغلة وحدة بشهادتين مختلفتين، هل ينحصر ترجيح قول واحد منهم على إعمال النظر والاجتهاد؟ يعني بعبارة أخرى التدقيق في المعطيات الحسية لكل منهما هذا أعمال نظر واجتهاد؟ يعني هيك بيشوف له أنت، بيسأل الشيخ مسلم أنت شو شفت بالضبط؟ أي ساعة كانت؟ ليش؟ لا، ما أن الشيخ الكشي ما هو أتى بهذه الروايات بناء على شو؟ كل نقل بناء على معطى حسي مش هيك؟ عن الإمام عليه السلام، صحيح أو لا؟ فأنا يعني بيجي بتطلع بالسند اللي نقله الشيخ الكشي الأول والسند الثاني اللي نقله الشيخ الكشي، دقق برجال السند بكل واحد منهما وأحاول اكتشاف معطيات حسية اللي بدي أقوله ولو كاحتمال بسيط وضعيف، لا يمكن حصر حل الاجتهاد بالطريقة الحدسية. هذا اللي ما نقوله. ايه مثلا انه مثلا شخص كان محاطا او كان في معرض الخطر، مثلا معطى تاريخي جيد، معطى تاريخي تضمه انه فلان وغير، ويونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن ايه جيد. سيد نحن ما عم، نحن ما عم نقول عبي، نحن لا شو بنقول نحن ايه بعبارة ثانية لما نقوله انه مقابل الموجبة الكلية نريد ان ننقض بماذا؟ بسالبة جزئية، انه يمكن، يمكن في الجملة، هذا بكفينا. يعني ما نقوله وجود تعارض مش معناته 100% حدسيات، هذا بس هذا بيكفينا. ولو في مقابله 5% احتمال الاعتماد على الحس يكفي. صحيح صحيح، هذا ان شاء الله كمان حنجاوب عنه. اما الشاهد الرابع يا اخوان ان التأثر بالمبنى الفكري وكذا، هذا غاية ما يقوم به انه يقرب احتمال الحدسية. والخلاصة ايه تفضل. هل حيجي معنا البحث مفصلا عن مدلول قولهم ثقة؟ ايه حيجي معنا مفصلا ان شاء الله. إيه هلا نحن إيه إيه. هلا نحن شيخ محمد فهمت على ديننا واحد لا اكيد ديننا واحد. اللي بدي اقول لكم هذا جيد اللي عم تفضلوا فيه، ولكن نحن هون بهذا الباب بغمض النظر عن معنى الوثاقه وغير الوثاقه، هني دعواهم دعوه هكذا انه في شواهد على التاثر بمذهب الراوي بالنتيجة التقييمية، يعني نتيجة التقييم تتأثر بمذهب الراوي. لما نقوله نحن تأثر نتيجة التقييم بمذهب الراوي لا يعين أن تكون الإخبارات والتقييمات حدسية، بل يقوي احتمالات الحدسية لا أكثر ولا أقل، غاية ما نريد أن نقوله يا أخوان. إيه ما هو هذا اللي ما نقوله، أن هذه الشواهد الأربعة لا تعين لنا أنه بالبرهان بالدليل حتى بالإطمئنان حتى بالظن العقلائي أو الظن القوي أنه ماذا، أن ما كان ما كانوا يقومون به ماذا حدسي، وإنما تقول هناك احتمال معتد به للحدسية. جيد، احتمال لا بأس به، يعني هناك في عمل الرجاليين حدسية في الجملة.
شهادة قريبة من الحس يعتمد على مقدمات حسية،
لا مش بالضرورة. العدالة مبنية على طبعا ما في بيجي الكلام فيه. صح. فلان مقبول طبعا لأنه نحن بنختلف بدائرة النفي والإخراج مش بداية الإثبات و... نعم. على أي حال شيخ محمد هلأ مجموعة كبيرة من هالمطالب حيجوا إن شاء الله، ولكن لاحظتوا الشواهد لوين؟ فإذا الشواهد الأربعة غاية ما تثبته الحدسية في الجملة. في مقابل ذلك للإجابة عن هذا عن هذه الإشكالية، وهي أن ما كان يقوم به علماء الرجال حدسي، سلك الأعلام طريقين اثنين. الطريق الأول أتوا بقرائن وشواهد تعين الحسية من كلمات الشيخ النجاشي، من كلمات الشيخ الطوسي وبعض القرائن الأخرى. هذا الطريق الأول، هذا ما سنتعرض له اليوم. والطريق الثاني قالوا فليكن هناك احتمال حسية واحتمال حدسية، فإذا أحرزنا الحدسية لا نعمل، إذا أحرزنا الحسية نعمل، إذا شككنا نعتمد على أصالة الحس. هذا سنتعرض له غدا إن شاء الله. فإذا الطريق الأول في الإجابة عن إشكال الحدسية إقامة شواهد على الحدسية، على الحسية. وما يمكن وما استطعت جمعه من شواهد عبارة عن 5 شواهد. طبعا تختلف هذه الشواهد قوة وضعفا، دلالة قوة وضعفا في الدلالة وفي القيمة العلمية تختلف. عم يحاولوا يجيبوا موجبة كلية على الحسية، وبالتالي هذه الشواهد حتى تتم ويتم ايه لا في حد جابهم بهالهدف. في الشيخ الدوري وفي الشيخ حسان بكتابه، في الشيخ حسان بكتابه جيبهم على الحسية له الشواهد. اما مثل السيد الخوئي مثل غيره من العلماء فلا، مش مصرين كثير على الحسية بهذا النحو. فاذا الطريق الاول انه ماذا نحاول ان نأتي بشواهد تقول لا، ما كان يقوم به الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي نقل حسي محض. لما الشاهد الاول، الشاهد الاول وهذا يعتبر لديهم اقوى شاهد وابرز شاهد. لا بدي اف عندي يعني نسخه، لا بلبنان مطبوع ما اجى، ما جابوش له، ما جابوا. نعم. الشاهد الاول يا اخوان ما ذكره الشيخ الطوسي في العده، عده الاصول. لاحظوا العباره قراناها عده مرات لهذه العباره يا اخوان، حنرجع نقراها عده مرات بعلم الرجال. قال وجدنا الطائفه ميزت الرجال الناقله لهذه الاخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده وضعفه برواته. التضعيف بناء على ماذا؟ النظر في السند والتضعيف في الرواة. لاحظ هذه عادتهم على حديث وقديم لا تنخرم. مفاد هذه العبارة أن طريقة الطائفة تمييز الثقات عن الضعفاء، وإذا أرادوا أن يضعفوا الخبر فإنهم ماذا؟ ينظرون في أسناده ويضعفونه. ولكن هذا الشاهد شو رأيكم يا أخوان؟ هذا يقولون أن هذا حس، التوفيق حس، لأن الطائفة يعني أنا بعبارة ثانية حتى نوضح أكثر أحلى ما نروح للإشكال قبل مش واضحة الفكرة. يقول لك هكذا صاحب الدعوة، يقول إذا الشيخ الطوسي يقول الطائفة وثقت وضعفت، يعني كل الرجال الموجودين في الأسانيد الروايات هؤلاء قد اشتغلت الطائفة على وثاقتهم وضعفهم في مرحلة مسبقة، فما هو لدى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ما هو إلا نتاج ما قام به المعاصرون للرواة. لا نحن ما نحن المشكلة عندنا عند الشيخ النجاشي والطوسي. لا، من قلت طريقة الشيعة هي الحسية والموجود لديهم نقولات حسية، الموجود لدى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ببيان هكذا. أنا سأله هو مش كثير بس بحاول نبينه ونرجع من رد عليه ببيان أنه هكذا. إذا كان الراوي معاصر، يعني إذا هذا ديدن الشيعة، ففي زمن الإمام الصادق عليه السلام مثلا إذا ديدن الشيعة تمييز الضعفاء من الثقات، إذا الراوي معاصر لي وهو ضعيف أو ثقة، أنا أعتمد على الحس أو على الحدس؟ على الحس. إذا هو موجود بيني وبينه معاصر له، ليش أعتمد على الحس؟ أنا ما أعتمد على الحس. هذا الأسلوب العقلائي السلس، ما بقعد تحلل، بعتمد على الشواهد الحسية. هكذا قد تبين الفكرة. ولكن يا أخوان إنصافا، هذا الشاهد على الرغم من شدة التمسك به فيه لا أقل نقاط ثلاثة كعلامات استفهام أو إشكالات. النقطة الأولى أن عبارة الشيخ الطوسي تبين أن الشيعة كانوا يوثقون ويضعفون، ولكن على أي منهج؟ لم تبين منهج التوثيق والتضعيف، هذا أول. ثانيا، نعم، يعني كانوا يوافقوا على أساس الحس، على أساس الحدس، على هذا اللي قلناه ما بيكفي. لا، لأن هذا يبين أن الأنسب والأفضل والمناسب أكثر، ولكن لا يعين. هني عم يجيبوا الشواهد لحتى يعينوا الحسية. صح. صحيح. بعبارة ثانية يا أخوان، ما فينا نجزم من خلال عبارة الشيخ الطوسي، يعني وين هي الكلمة بعبارة الشيخ الطوسي التي تعين أن الطريق حسي؟ الشيخ الطوسي عم يقول عادت الشيعة على توثيق الثقات وتضعيف الضعفاء، وعادت الشيعة على النظر في السند إذا أرادوا أن يضعفوا رواية. شك؟ هذا اللي بدي أقوله، هذا الإشكال الثالث اللي بدي أذكره أنا، مش الثاني. يعني وبالتالي لا يعين، هذا لا يصلح للدعوة الكبيرة، لأن كل ما لديهم حسي. طبعا عبارة الشيخ الطوسي، نحن عبارة الشيخ الطوسي ما بدل على هذا المطلب. الإشكال الثاني على الاستشهاد بعبارة الشيخ الطوسي في العدة يا أخوان، أنه أن الشيخ الطوسي بيقول بعبارة مختصرة أن الأعلام قد جدوا واجتهدوا، أما أن هل هذا وصل إليها أو لم يصل مو معلوم. واضح إن شاء الله؟ واضح يا أخوان؟ الشيخ الطوسي يبين أن الشيعة وعلماء الشيعة جدوا واجتهدوا، أما أن هذا الجد والاجتهاد وصل إليه وكتب كتابه على هذا الأساس، العبارة لا تدل عليه. لا لا، جد واجتهدوا بمعنى جمعوا الإخبارات الحسية. إيه طبعا، جد واجتهدوا يعني جمعوا وتعبوا واشتغلوا لتجميع الإخبارات الحسية. إيه؟ لا، تعبوا يعني مثلا مثل الشيخ الكليني، ليش 20 سنة يظلوا يألف في الكتاب؟ يبرم من مدينة إلى مدينة ليتأكد من راوي من هون من شغل. لاحظتوا كيف جدوا واجتهدوا، مش معنى اعملوا حدسهم ونظرهم. انا عبرت هذا التعبير، قصدي المعنى اللغوي للجد. ايه لا لا مش تعبير شخصوص. خاصة يا اخوان بقوي هذا الاشكال شو هو، ان ما سجل ان اقدم كتاب رجالي هو كتاب ابن حيان المتوفى سنة 219 للهجرة. طب هذا ابن حيان، قول يا خي ابن حيان خلقان سنة 100 للهجرة، ماشي عايش 119 سنة، مع أنه لم يسجل أنه من المعمرين ابن حيان. طيب هذا وابن حيان بلش يوفق رواة يضعفهم من عمر 20 سنة، يعني من سنة 120 للهجرة بدأ ابن حيان بالتضعيف والتوثيق. جيد. طيب الرواة الذين هم قبل سنة 100 للهجرة، كيف ابن حيان بده يوفقهم ويضعفهم عن حس؟ كلياتهم عايش، يعني أصحاب أمير المؤمنين، كيف بده يضعفهم ويوفقهم؟ يعني هذا بيزبط بحق الأئمة المقاربين لعصره، أصحاب الأئمة المتاخمين لعصره، مثل أني هلأ زمني وزمن السيد البروجردي مثلا، أنه إيه ممكن يضل في حدا عايش لا زمني أنا وأسأله عن زمن السيد البرجردي، أما أنا أو زمن الشيخ الأخوند حتى. أما الآن هلأ أنا زمني وزمن الشهيد الثاني، بعدت الفاصلة كثيرا. يمكن ولكن لا يعين. ايه نحن ليه عم نشوف بس يا اخوان، نحن بس بدنا نحاكم الشواهد، هذه قاعده عامه بعلم الرجال. بعلم الرجال بس نفوت بالقرائن والشواهد، القرينه ليس المراد منها انها برهان على المدعى، مقرب للمدعى. ونحن هول عم نذكرن مباعدات لا اكثر. المباعد الثالث او الاشكال الثالث على التمسك بعباره، اتفضل شو اسمه توصي. ايه كانوا يحفظون بالصدور وعدد الرواة قليل، بقى تقول هيك يعني. يعني ابن حيان بكون قديم كثير. الاشكال الثالث يا اخوان هذا بحس هو يعني بعد الاشكال الاول هو الاهم، ان هذا الشاهد أخص من المدعى، لأن هذا الشاهد يثبت الحسية في الجملة ولا ينهض لإثباتها للدعوة الأولى لأصحاب الطريق الأول أنه كل عملهم حسي، هذا بعيد. الشاهد الثاني على الحسية، ايه صحيح. نحن اللي عم نقول اللي بالعباره الاشكال الاساسي هو الاول، انها لم توضح منهج التضعيف لا لو قبلنا ما نقولهم في الجمله. نحن الاشكال الاساسي عندنا اللي هو الاساسي انه نحن الشيخ الطوسي وين قال انهم كانوا يعتمدون على الحس؟ لاحظتوا الشيخ الطوسي أين في عبارته ما يدل على الحس؟ ولو تنزلنا فإن هذا يثبت المطلب في الجملة، واضح إن شاء الله. نحك لو تنزلنا ما في شيء تاني من خارج العبارة اللي قاله الشيخ محمد، من خارج العبارة. توثيق وتضعيف، حتى عبارة الشيخ الطوسي بتقول إنه الشيعة كان يوثق ويضعف. انت بدك تشوف كمان سوق عبارة الشيخ الطوسي؟ لا هذا لا تضر. الشاهد الثاني ايش احسن؟
لا يعني انه كان في ضعفاء وحين كان في فقراء وحين واثر تصرف بهم.
جيد. طب والامر مشتبه، ما مش كل الرواة على نفس النسق، مرة بيكون راوي راوي له 1000 رواية، مرة راوي راوي له 50 رواية، 50 رواية محرزين.
هذا يقول أن عمل الطائفة كان بناء على الحس،
إيه ولكن ليش ذكروا أنهم ضعفاء وفقات؟ ما بعرف أنا يعني ما بعرف ليش. بعبارة تانية نحن إذا ما نوقف عند العبارة ما نوقف عند وقوف دقة، كمان عبارة الشيخ الطوسي ما فينا نوقف عند وقوف على مرتكز بناء على فكرة مسبقة، وقوف دقة من دون خلفية مسبقة. منقول العبارة تدل على أن الشيعة كالسنة اهتموا بالتضعيف والتوثيق للرواة. هلا هذه كالسنة هذه انت بحثوا عليها، هل سوق عبارة الشيخ الطوسي في العدة لدفع تهمة عن الشيعة؟ هذه تأملوا فيها انتوا، دققوا عبارة الشيخ الطوسي بالعدة، اذا كان كذلك فتخرج عن الباب بالكلية. احلى اي حال. طبعا بذكر مقربات ومباعدات ان شاء الله. الشاهد الثاني على الحسية شيخ مجتبى ما هو؟ ما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست. لاحظ، فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا. بيان الشهادة، وجه أنها شهادة. الشيخ الطوسي يقول أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، فما هو موجود بين دفتي كتابه هو ما قيل من الترجيح والتعديل، من التجريح والتعديل. وهذا كيف ما نثبت أنه حسي يا سيد؟ ولكن يا أخوان أيضا هذا الشاهد لا يصلح لإثبات المدعى. ليش؟ لأنه أيضا لم يوضح المنهج الذي على أساسه قيل بالجرح والتعديل. يعني ما قال أنا يا أخوان شو بدي لاحظه، آتي بهذه الشواهد على أن الرجاليين كانوا يوفقون عن حس، يضعفون عن حس. شيخ الطوسي شو عم يقول لي؟ أنقل ما قاله الرجاليون، أما ما قاله الرجاليون على أي أساس هذا لا يتوضحه عبارة الشيخ الطوسي. المشكلة المشكلة شيخ بوشتبة أنه لا يوجد عادة غالبة، وإنما عندهم أساليب. من الواضح أنهم كانوا يعتمدون على مذهب الراوي، ومن الواضح أنهم كانوا يعتمدون أحيانا على ماذا؟ على النقل الحسي. يعني لا يوجد شيء ساحق تعتمد على أساسه. على أي حال، العبارة الثالثة والشاهد الثالث ما ذكره الشيخ النجاشي في أول القسم الثاني أو الجزء الثاني من كتابه. قال الجزء الثاني من كتابي فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنزلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. نفس الإشكال اللي تقدم على العبارة السابقة يأتي على هذه العبارة، أنه قال ما قيل فيه. طيب هذا الذي قيل فيه على أي أساس؟ من غير الواضح. الشاهد التالي يا أخوان ما تقدم ذكره من الشيخ السبحاني سابقا، وتعرضنا له إذا تتذكروا في باب بباب عدم الحاجة إلى علم الرجال، في أنه طرق العلماء إلى التوثيق والتضعيف واحد من ثلاث طرق، إما الرجوع إلى الكتب أو السماع من كابر عن كابر أو الاعتماد على الاستفاضة والشهرة. وهذه الطرق ثلاثتها أولاها وإن لم يكن حسيا إلا أنه قطعي يكون يعني، أو حسي أيضا مع ثبوت النسبة يكون حسي، والشاهداء والطريقين الآخرين هما كذلك بكل بساطة نستطيع. فإذا الشاهد الرابع يا أخوان أنه طرق التوثيق منحصرة بثلاثة، ثلاثتها حسية. نقول بكل بساطة، من قال بأن طرق التوثيق منحصرة بثلاثة؟ وجوده في الكتب. وقفت عند الرياض قلت يا بوس هي ممكن نكمم، احلى ما نشكل على الفكرة احنا عم نبينها. واضح ان شاء الله. هذا لا يتم. الشاهد الاخير، وهذا مش شاهد كتير قوي، انهم كثر تحريج الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والجماعة عن غيرهم. فترى الشيخ الطوسي يقول قال ابن الوليد، وترى الشيخ النجاشي يقول قال احمد بن محمد بن عيسى، أو قال ابن نوح، أو قال العقيقي. واضح إن شاء الله. فهذا شاهد على أنهم ينقلون نقولات حسية. نقول هذا لا يحل المشكلة في بعض الأحيان، لا أقل أنهم لا يصرحون بالنقل، بل في بعض الأحيان تفوح رائحة الحدسية مما كتبوه ومما وضعوه في كتبهم. النتيجة يا أخوان أنه الطريق الأول في الجواب عن إشكالية الحدسية لا يكاد يتم. ليه؟ لأنه في الحقيقة نحن أمام شواهد للحسية تثبت وجود حس في الجملة، وشواهد تثبت وجود حدس في الجملة. فلا نستطيع أن نقول كل ما لديهم أو أغلب ما لديهم حسي، ولا نستطيع أن نقول كل ما لديهم أو أغلب ما لديهم حدسي. فلا بد لنا من الرجوع إلى ماذا؟ إلى أنه إذا استطعنا الاطمئنان بالحسية نعمة، الاطمئنان بالحدسية لا نعمة، ولكن تبقى عندنا حالة الشك وهي الحالة الغالبة. ومن هنا يأتي الطريق الثاني للجواب عن الإشكالية، وهو ما يعبر عنه بأصالة الحس العقلائية. هذا لأهميته غدا إن شاء الله رب العالمين نقوم بمقدمة مع ذكر بعض المصادر المتعرضة لأصالة الحس، لأنه مطلب مهم، حول أصالة الحس العقلائية ما هي وكيفية التمسك بها في هذا المقام، وأن هذا هل يتم أو لا يتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.